مستمعين راديو تمازيك أينما كنتم أصاد الله صباحكم من راديو تمازيك نحييكم ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم والتي تتابعون فيها برامج راديو تمازيك لهذا اليوم. وقبل أن نبدأ برامجنا نذهب إلى فاصل موسيقي وسنعود بكم ونبدأه لبرامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا راديو تمازيك وإليكم أولى برامجنا لهذا اليوم الجمعة وفيها تتابعون برنامج الشباب.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير
ريديو تمازيك. في كل مكان متابعين برنامج ظل الشجرة الخاص بالشباب، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة. الليلة احنا سعيدين انه نستضيف واحد من الفنانين التشكيليين، هو صمويل جون. اذا صمويل جون بنقول لك مرحب بك، انت معانا في ريديو تمازيك في برنامج الشباب.
ما عايزه الواحد يرحب بيكم، مش انت بترحبوا بي، عايزه يرحب بيكم. طلع على عبر الراديو بتاعكم، بتاعنا ما مش بتاع
بتاعكم، يس بتاعنا كلنا. مرحب بك، مرحب بك، سعيدين بوجودك حقيقة. صمويل، انت من الفنانة التشكيليين في جنوب السودان، بديك المساحة تعرفنا بنفسك، المستمعين يعرفوا أكثر عن صمويل جون. مرحب بك.
يا أوكي، أنا طبعاً الاسم زي ما ذكر قبل شيء بأنه صمويل جون دين. رجع السودان منحت. منحت يلا، شاركت في معارض كثيرة داخل السودان وخارجه. يعني من 97 لغاية الوقت الواحد مواصل نشاطه الفني. يعني فنان متفرغ.
اوكي تمام. طيب صمويل، احنا دايما نشوف البدايات بتاعتك. هل انت لقيت نفسك في الكلية وطوالي بديت المشوار بتاعك، ولا الفكرة او ال- 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 الرسم يعني حاجة من بدري جواك؟
والله بداياتي طبعا منذ الطفولة. يعني يمكن تعلمت الرسم قبل الكتابة. أصل الرسم مربوط بالتيشن وبالكتابة، لأن الواحد برسم الحروف يقدر يعرفهم. بعد كده الموهبة بتاعتي يعني انتبه بلقيت تشجيع كان ديما من معظم المشرفين يعني زي الزمن ده جاء في الابتدائي أم الفصل ثم أم الفصل المشرفة على الفصل.
نعم.
يلا كان بيقدموا طبعا بعد ما ننتهي من الأعمال كان أكثر حاجة أعمال بالطين طين الصلصال. بعد ما نقدمها للمدرسة المدرسة طول بعد كده شغلك تمام. تشيله معك شغلك تمام تشيله معك أما كان أعمالي يعني ممكن أكون يعني الناس احنا ما بتكلم عن نفسي يعني لكن بس بتذكر بين الحاجات اللي حصلت.
نعم.
يعني كان دي بتشيل اعمالي تجسسهم تديهم بتقاشير ومن اليوم ديك خلاص كبرت والراس. يعني ما بالك قلت لك الواحد لسه في سن صغير زي ده. لما بقيت امارس الواحد بتاع طوال بجانب الدراسه.
نعم.
حتى ذات في الزمن ده يعني ما بعرف انه في حاجه دي يعني في كليه في جامعه في كليه في تحضير. في دكتوراه حاجات زي ده يعني بعد ما وصلت الثانوي.
نعم.
كيف اكتشفت الحكايه دي وخدت الرغبه بقت شديده. انه لدخول كليه الفنون.
نعم.
لما تقدمنا في كليه الفنون الواحد ما لقى فيه صعوبات يعني لانه اساسا من الطفوله الواحد يمارس يعني كان حتى في الزمن ده عندنا امتحان تاع قدرات يعني المقدمين قرابة 400 نفر بيرن مننا 70 نفر. هو لازم امتحان تاع قدرات ويكسر القدرات الحمد لله يعني واحد واصل تخرجت. تخرجت تخصصت في قسم النحت. بقت متواصله معي من النحت يعني خلاص. بيعرف الدم زي ما بيقولوا.
تمام جميل خالص. طيب صميل ده نشوف يعني اللي كان وراك بيشجعوك دي الناس منو يعني في أسر يعني عشان هم يتقبلوا حكاية إنه أنت تكون رسام بيشوفوا إنه ده كأنه ما حاجة كده فيه مستقبل. هل لقيت أي تحديات ولا دائما كان في تشجيع سواء كان من قبل الأسرة أو الأصدقاء؟
والله كان في البداية طبعا أصلا في تشجيع تشجيع شديد متشجع على بيشوف الرسومات والواحد دائما كمان يشارك في البيوت. أنا أساسا كنت في ملكان فترة من فترات وأنا لسه صغير ديما نجي أعياد الكريسماس ديما نعود الناس تزين البيوت يعني كنت بساعدهم لقيت تشجيع كتير لكن وقت ما امتحنت خلاص امتحنت الشهادة خاش على الجامعة يلا زي ما معروف بالنسبة لنا كلنا لأنه ثلاثة حاجات القراية يا طب يا هندسة يا الحاجات المذكورة ده أنا قدمت بيلو قلت دير أدرس فنون يلا تعاشوا أي أيتو من جانب الوالد والوالدة الوالد طبعا أساسا هو تعليمهم على الجد وكذا أما الخيلان والحاجات دي لا أنت فنون ده ما قطرش من بدري أنت لازم بيلو شنو
حاجة تانية
واصل شوف لك قراءة تانية حاجة تانية قلت شنو يلا أنت في الناحة تشتغل شنو يعني في نغض كان كثير هذا برضه يعني شنو نادع كده في جانب واقفين معي يعني في جانب بتاع الشغل يعني من بدري يعني الواحد كان فاهم وفرشنا على الأعمال الحاجات اللي بقدر بيسويهم ده أو في النهاية حتى بعض التعليقات اللي يعني أنت في النهاية بعض الترسم الترسم عندير تتخرج وتقدر ترسمها في الهواء يعني ولا حاجة زي يعني أنا بقول لك ترسمها في الهواء يلا بالفعل انه خشيت الكلية لقيت حتى الرسومات الواحد خشها طبعا درسها بصورة والتلسمة منتظمة.
نعم.
اكتشفت انه طبعا في بعض الاخطاء حاجات كثيرة الواحد ما بقى بخجل من الاعمال اللي كان صادرا تكبر الرأس الواحد بيشوف يقول له والله انت جبتها زي ما هي زي ما هي اجد انه ترى الواحد كان ساك في سكة لكن ما عادت قريب على الحمالة. يلا وبعد ما خشيت الكلية وتخرجت أنا أفوان سكتت على كده أنا سامي قد ما مرة ده حتى ذات أسانا بس ما قلت له إنه يعني لا مظهر في التلفزيون يا مشا يعني حتى بعد الزيارات كان كثيرة المشاركات الخارجية كان بجيني كدعوات دعوات من هناك الواحد تذكرته ونغامة وإيشي يعني برقب الواحد إنه يعمل معرض عنده
يا
يعني الناس بدأت تفهم شيء كده بيبقى عادل كده إنه معقولة الحاجة دي يسوي كده لغاية كنت تشوفها بقول له زي اللعب لعب
يا لكن بقى فيه مستقبل كويس زي نشوف المعارض يا اللي انت شاركت فوقه سواء كان في 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 داخل جنوب السودان او برا، بصفه خاصه جنوب السودان، هل مثلا عندكم اتحاد ولا عندكم جسم بتنظموا فيه معارض كل فتره والثانيه، ولا العمل بتاعكم قاعد يمشي كيف؟
والله احنا في داخل جنوب السودان يعني وقت مع الواحد جاء عملنا زي معرض في المركز الفرنسي او في داخل جامعه جوبا، كان برضه مشاركه بين 4 فنانين ويعني بقى في نشاط اصله موجود ملموس للتشجيع، يعني بقينا كجروبات يعني لغايه الساعه موضوع الاتحاد ده نتكون لكن كمجموعه كده ونساور بعضنا ونتلاقى وقاع الصداع موجودة حتى ذاته، وحاليا نسعى عندنا استوديو نسميناه استوديو 1 في حي العمارات هنا.
اوكي.
يعني ما يمارسين فوق المشاهد بتاعنا بتاعت الفنون. ممكن نشارك بطيئة كثيرة يعني حتى ذاته في مجموعة، يعني ممكن أقول لك عددنا قليل حتى ذاته في داخل الجامعة جامعة جيبة هنا ده يمكن تلقى في الجسم يكون في زي نفرين ولا 3 انفار يعني زي ما احنا لسه برضه ما لسه الفنون دي يعني ما مرغوبه شديد زي الحاجات اللي ذكرت لك قلت لك الحاجات الفوسفور ده هندسه وطب
يعني
حتى هسه في مساهمات عم يمكن ملموسه برضه اتلقت كثير انه مع مجموعه تعبانه تعبان رسومات الفلاحية بالتشاهدة وضعوا عندي مشاركين كمجموعة مكون موفر رسائلنا برضو على يعني حتى الساعة البيت ماشي في تطور يعني حتى ذاته في داخل السيدي هنا يعني كان معظم ناسنا البجي بالتليشن أجانب أحيانا كان جاء واحد يتفشل يبن يجي يتفشل يعني معلش ما أظلم الناس الآخرين يتفشل صوتها بدي على الواحد يصير صورة شخصية صورة لوالده صورة لهنا كده
yeah.
منظر طبيعي كده وعجب به بدأت في يعني في تطور مثلا قدام أو ساعين فيها
okay.
الواحد لازم إنه ينمي الحاجات ده ووصل الفكرة ذاته يرغبه الحاجة حتى ذاته اللي دريت فيه عرض يعمل حقنا ده في داخل نياكورين يعني كان معظم الناس يعني بدوا بيلقطوا صور يعني سيلفي في طعم من ده الحفلة حتى برسل الحاجات دي كده الناس اللي برا ذاته بيصاروا بيقولوا معقول الحياة دي في الجيزة
ايوه
جد حفلة طعم الحاجات دي كانت بدري يعني ما موجودة حاجات دي يعني حتى يمكن الواحد يعني من الحاجات الذكريات اللي برضه بتذكرها قبل كده كان في 2004 لسه الوقت ده كان شاركنا كان مع ناس الصليب الأحمر عملنا معرض كان في الخرطوم من يتوزع طلع منه كليندر يعني كان 6 من الجنود الوقت ده أصلا الحاجات دي مفصولة كان 6 من الجنود و6 من الشمال منه المعرض ده لما قالوا لي الجيبة عملنا احنا كان في فندق الجيبة يزيلوا فيها يعني كان عملنا المعرض ده يعني كان يتعاون نفسي من الهنائنا مغطي عن التفصيل للمعرض حتى بنظرنا الوزراء والناس الكبار والجوة يعني حتى يستغربوا معقولة حتى بنظرنا في الشمال هو برسم زي ده يعني فيه قلنا لا والله يعني ناس أنا جاي من مصيدهم يتعطي كتار يعني واحد يذكر أسامين ناس في واحد جينا أخذوا مجالاتهم يعني الحاجات دي كان من بدري حتى اللي درجيني فيه في كينيا كان عملنا معرض كان معرض برضو بنانا هيل يعني الطلبة جو برضو استغربوا عندهم انطباع كان دي نزول الشمالين وقت الحلبات الشمالين برضو موجودين هنا لهم دفاعات كثيرة اللي عندنا في الجنوب في حاجة زي ده يعني احنا عندنا تراث مستلم تمام يعني في الأعمال اللي هي حتى ذا شغل بتاع البنات حاليا ده من كده في الوردة حاجة اللي بيعرف مثلا النجات يعني الفن ده أساسا حاجة موجودة
تمام طيب صمويل يا دلنا شوف يا الأدوات اللي أنت قاعد تستخدمها ولا الرسم قاعد تستخدم شنو رصاص أقلام ولا شنو
والله أي مادة قلت لي شنو وقعت في الواحد بيقدر بينجح ورا طلع منه عمل فني. يعني يقول كان فحم كان غيره، بعد شوية الواحد يخش الأدوات الثابتة.
نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج دول الشجرة، كمان الفنان التشكيلي صمويل جون. لحد ما نتقابل في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله.
هل أنت شاب؟
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير ريديو.
تابعتم في الفترة الفائتة حلقة برنامج الشباب من راديو تمازيج، وفي هذه اللحظات أنقلكم مباشرة لمتابعة برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازيج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. وحلقة السودان هذا الأسبوع حبلى بالأحداث السياسية المتصلة بأزمة السودان السياسية، حول عدد من القضايا المرتبطة بالشأن السياسي. معنا المحلل السياسي حاتم أيوب أبو الحسن، مدير مركز معارف للدراسات الاستراتيجية والسياسية. أستاذ حاتم أيوب، طبعا تحركات دولية كبيرة جدا للضغط على أطراف الصراع في السودان، وبين أيدينا بيان لوزارة الخارجية السودانية أصدرته اليوم أو أمس، أكدت من خلاله رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لاعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان. والبيان نفسه بيمضي في اتجاه أنه بقول شرعت بعض الضوائر الغربية منذ أواخر أغسطس الماضي في حملة سياسية وإعلامية سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية للمطالبة لمجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار بشأن الأزمة في السودان. ده قرار أصدرته وزارة الخارجية بناء على تحركات بريطانية. بنجد في المقابل أنه الحكومة الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات على النافذ السياسي علي كرتي لارتباطه بالجيش واتهامه بأنه هو المحرك للعمليات العسكرية. عدد من المواضيع الأخرى سنتطرق لها في هذه الحلقة، ولكن دعونا نرحب بالأستاذ حاتم أيوب أبو الحسن. أهلا مرحب بك أستاذ حاتم.
مرحبا وسعيد اني اتكلم لراديو تمازيج في هذا الاسبوع هذه برامج الحافلة الكثيرة.
نعم استاذ حاتم، مشروع القرار البريطاني فيما يتصل بالازمة السياسية السودانية والضغط لتبني عقوبات ضد الاطراف السودانية المتحاربة.
القرار البريطاني بيتكلم عن ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات الخطيرة من قبل الطرفين الذي رفضته وزارة خارجية السودانية. رفض وزارة خارجية بلوح بأشياء كثيرة. لماذا وزارة خارجية ترفض لجنة لتقصي الحقائق وفي الانتهاكات التي تم ارتكابها من الطرفين؟ معناته وزارة خارجية لديها ما بعد هذا القرار. ده ما يخص القرار البريطاني. ما يخص قرار الخزانة الأمريكية هو فرض عقوبات علي كارتي. علي كارتي هو القيادي الإسلامي المعروف والآن يقوم بدور الأمين العام للحركة الإسلامية. هذا القرار يؤكد دور الأخوان المسلمين في هذا الصراع، وهو ما حتى حدث عنه من قبل 6 أشهر أن الحركة الإسلامية هي التي تدير المشهد في السودان، ولن يأتوا أكلوا إلا بعد هذا القرار، القرار الذي فرض عقوبات علي كارتي. وبأكد دور الأخوان المسلمين فيما يدور في السودان.
نعم أستاذ حاتم، العقوبات يعني استهدفت قيادي بارز في الحركة الإسلامية لاتهامه بالضلوع في تلك الحرب. تفتكر إلى أي مدى يعني تأثير هذه العقوبات على أطراف النزاع، خصوصا أنه صدر قرار بمعاقبة عبد الرحيم دقلو؟ تأثير هذه العقوبات هل هو تأثير اقتصادي على الشركات التي تمول الحرب، أم قرارات سياسية للضغط على الأطراف؟
والله الاثنين معا. الحرب إن لم يوجد هناك أموال لا يستطيع أن تمول هذه الحرب. واحد، إذا لن يكن هناك معنويات لهذه القادة برضو يؤثر من وتيرة الحرب. لذلك إن كان بريطانيا أو أمريكا بعملوا إلى تقليل وتيرة الحرب المشتعلة والملتهبة. لذلك تقليل وتيرة هذه الحرب لابد أن يقلل لياقة هذه القادة الذين يمولون الحرب ويفكرون للحرب ويدبرون للحرب ويمولون للحرب.
نعم. طيب الضغوطات دي هل هي ممكن تمشي في اتجاه الضغط على الأطراف للقبول بعملية التفاوض في منبر جدة؟
كل ما يدور الآن وكل هذه الضغوطات على الهدف منه أنه يمشي إلى وقت إطلاق النار، ولن يكون وقت إطلاق النار إلا في منبر جدة. منبر جدة هو المنبر الذي الآن كل العالم يصب الأضواء إليه لأن يوقف الحرب في السودان.
طيب أستاذ حاتم، تأجيل المفاجئ لزيارات عبد الفتاح البرهان لجدة أو السعودية، وردت في الأخبار أنه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش في إطار التحركات الدولية كان من المفترض أن يذهب إلى السعودية، ولكن تأجلت الزيارات لعدة مرات. ما مغزى تلك التأجيلات المفاجئة لهذه الزيارة؟
صراحة عبد الفتاح البرهان إذا زار السعودية لازم يكسر أنياب. أنياب من؟ أنياب من يديرون الحرب في السودان، هم من هم جماعة علي كارتي. لذلك تكسير أنياب جماعة علي كارتي تم تأخير زيارة عبد الفتاح البرهان. سيزور عبد الفتاح البرهان السعودية وسيصل لاتفاق في جدة، ولكن ذلك يريد زمن ويريد فترة ويريد إجراءات.
نعم. على صعيد آخر، يعني يكثف الدعم السريع من عملياته العسكرية، خصوصا تحركاته في ولاية شمال دارفور واستيلاءه على منطقة ودع شانا بالقرب من أو القريبة من ولاية النيل الأبيض. هل برضو الدعم السريع بدأ يفكر في أنه يكثف من عملياته العسكرية للضغط على الجيش للقبول بالتفاوض، أم فرض سياسة أمر واقع جديد على طاولة التفاوض؟
الدعم السريع منتهد الآن، ينقل الحرب إلى أماكن آمنة. أماكن آمنة هي النيل الأبيض وهي ولاية الجزيرة. يريد أن يغير المعادلة بعد أن خلط الأمور في الخرطوم، ويريد أن يضع سياسة أمر واقع في أماكن أخرى ويعمل الحرب شاملة. ذلك من أجل وصول إلى حل سريع ومن أجل ترقيع الأخوان المسلمين، لأنه الآن هو أنا أتحدث عن حساسيته مع الجيش، أتحدث مع الأخوان المسلمين.
نعم أستاذ حاتم، غياب القوى المدنية عن المشهد السياسي وحركات سلام جوبا برضو أصبحت يعني هي دورة ضعيف بالمقارنة مع القوى المدنية الأخرى. نجد تصريحات مناوي التي يتحدث فيها عن من الذي أجعل الحرب. هل وقفت القوى الأخرى المحايدة موقف المتفرج أن هناك شيء يدار في الخفاء.
أنا من ناوي أتحدث عن شيء تحدث عنه العامة قبل 6 شهور. من الذي أشعر الحرب؟ من الذي أشعر الحرب قبل 6 شهور؟ الناس تحدثت وعرفت من الذي أشعر الحرب نمرة واحد. قيام هذه القوة منذ بداية الحرب وما قبل الحرب، ما بين الحياد وما بين عدم الحياد وما بين الحكات وما بين الراشات. هذه قوة، قوة ضعيفة لن تنتج شيء، لكن تتمسك باتفاقها وهنيئا لها هذا الاتفاق. لكن القوى المدنية لن تكون هذه القوى المدنية هي الذي الآن تسلك إلى كل القرارات التي تصدر إن كان من بريطانيا إن كان من أمريكا. هذه القوى المدنية لديها باع طويل، تعمل من أجل تخفيف وتيرة الحرب، من أجل وقف هذا الحرب، من أجل فتح الممرات الإنسانية. والآن القوى المدنية تتحدث عن الوضع الإنساني وأن إقاشة من تبقى من السودانيين عبر أدوار دبلوماسية لن تكون ملموسة ومشاهدة إلى الجميع.
نعم أستاذ حاتم، في ختام هذه الحلقة، إلى أين تتجه الأمور الآن في السودان في ظل التعتيم والضبابية الكبيرة التي تكتنف المشهد السياسي؟
تتوجه الآن الأمور في السودان إلى منبر جدة.
نحن شاكرين لك أستاذ حاتم أيوب أبو الحسن، محلل سياسي سوداني ومدير مركز معارف للدراسات الاستراتيجية السوداني. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى. راديو تمازج السودان في أسبوع الخرطوم.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
فيما مضى تابعتم حلقة برنامج السودان في هذا الأسبوع. أما الآن إلى نشرة الأخبار من راديو التمازج. مستمعين راديو التمازج أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم ونحييكم من راديو التمازج، وإليكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا بعد القليل. محافظة جديدة للبنك المركزي يتعهد بتحديث القطاع المصرفي في جنوب السودان. مسؤولة أممية تنزر من الجوع وسط العائدين الجنوب السودانيين من السودان. إعادة اللم شمل الطفلين كان مختطفين بأسرهم بشرق الاستوائية. شباب التبوسة يغلقون طريق كورونا بوما احتجاجا على اختطاف الأطفال. من مقدمة النشرة إلى تفاصيل النشرة من راديو تمازج. تعهد محافظ البنك المركزي الجديد في جنوب السودان بتحديث النظام المصرفي في البلاد، وقال إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الوضع المالي وموامته مع المعايير الإقليمية. وأكد جيمس ليك جرانغ في كلمته خلال حفل استقباله بمقر البنك في جوبا الأربعاء التزامه بتحويل البنك المركزي إلى مؤسسة حديثة، وقال أنه سيتعاون من أجل تعزيز مهمة المؤسسة المالية، وسيتعهد مع فريق العمل للتأكيد على ترتيبات إدارة البنك المركزي الحديث. وشدد على أهمية الشفافية قائلا أن البنك المركزي الحديث يرتكز على عدد من الركائز الأساسية، وقد تم ذكر إحدى هذه الركائز بالفعل، وهي مشكلة زيادة الشفافية تجاه كل ما نقوم به. وباعتبارنا بنك يجب أن تكون هذه إحدى سماتنا المميزة إلى جانب الحاجة إلى التواصل الفعال، وهو أمر أعتقد أن البنك قد فعله بالفعل، ولكن في ظل هذه القيادة سوف نستأنفه. وأضاف أن النقطة الأخيرة التي يجب إضافتها والتي ليست خاصة بنا في البنك هي تشمل أيضا جميع المجالات وهي عنصر سعيه إلى مزيد من الاستغلالية. من جانب تعاد سامويل يانغا النائب الأول لمحافظ البنك المركزي بتقديم الدعم الكامل لمحافظ البنك في مواجهة تحديات البنك، وقال أعلموا أن محافظ البنك المركزي الجديد لا يستطيع أن يفعل شيء دوننا جميعنا، وبالتالي فإننا سوف نتعهد بدعمنا لنقدم له كل دعمنا لنجاح هذه المؤسسة، وسوف نمضي غدما والتحديات الموجودة، وإذا لم تكن هناك تحديات فلن تكون هناك حاجة لنا، لكن سنعتاد عليها. قالت المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في تصريح من جوبا إن الوضع الإنساني على طول الحدود يمر بمنعطف حرج، وأن هناك حالة طوارئ للجوع تلوى في الأفق. وأوضحت ميري هيلين ماكروتي إن الأشخاص الذين وصلوا إلى حدود لديهم قصص مروعة عن الحروب بما في ذلك السرقة والعنف الجنسي، وإن بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى حدود كانت مواردهم قد استنفذت. وأفادت التقارير أن 90% من العائلات قضت عدة أيام دون تناول الطعام، وقد عبرت ما يقرب من 300,000 شخص حتى الآن من السودان إلى جنوب السودان خلال الأشهر الخمسة الماضية. بحسب برنامج الغذاء العالمي كانت الأسرة التي شهدت وهي تعبر أكثر ضعفا وانعدام للأمن الغذائي من تلك التي وصلت في الأيام الأولى للنزاع، وكانت غالبية العظمى من الوافدين من جنوب السودان. وأبانت مسؤولة برنامج الغذاء العالمي أن هناك حاليا حوالي 12,000 شخص في مراكز العبور في انتظار نقلهم إلى وجهتهم، وشددت على أن إنقاذ الأرواح بالكاد لا يكفي، وهناك حاجة إلى حلول دائمة، ويمكن رؤية قصص النجاة عندما يتم منع الناس الموارد التي يحتاجون إليها. وقالت أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 526 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن بالإضافة إلى العائدين من جنوب السودان هناك لاجئين السودانيين والمجتمعات المحلية ترحب بالوافدين إلى حد كبير وتتقاسم معهم ما لديهم. دعت منظمة أطباء بلا حدود الدولية بشكل عاجل إلى تحسين الاستجابة الطبية والإنسانية للأشخاص الفارين من النزاع في السودان إلى جنوب السودان عبر مدينة الرنغ في ولاية عال النيل. وفق لبيان صدر الأربعاء دعمت منظمة أطباء بلا حدود مستشفى الرنغ المدني في جناح عزل الحزبة ومركز التغذية العلاجية للمرضى الداخلين وجناح الأطفال، وأن في أعقاب تدفق المرضى قامت فرق بتوسيع سعة الأقسام من 22 إلى 45 سريرا. ومنذ يوليو أدخلت منظمة أطباء بلا حدود 232 مريضا يعانون من سوء التغذية، وعالجت 282 حالة إصابة بالحصبة تتطلب رعاية في المستشفى. وقالت جوسين يابي رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان إن المساعدات غير كافية على الإطلاق في الرنغ مقارنة بالاحتياجات التي تتزايد كل يوم، وأنهم يدعون المجموعات الإنسانية والطبية إلى بذل المزيد من الجهود من خلال تعزيز الأنشطة الطبية والإنسانية عند نقطة الدخول ومراكز العبور. قالت المنظمة الدولية إن العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال يصلون إلى حدود في ظروف صحية مثيرة للقلق، ويعانون من أمراض فتاكة مثل الحصبة أو سوء التغذية التي تتطلب رعاية طبية فورية، وأن في موسم الأمطار تسجل المرافق الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في المنطقة معدل إصابة بالملاريا بنسبة 70%، وهو مرض يقتل بالفعل عدد كبير من الأشخاص مقارنة بمرض آخر في جنوب السودان. وقالت مارتا ماهر أم لستة أطفال تعيش في منطقة زيرو إحدى مستوطنات غير رسمية للعائدين في الرنغ إنها كانت تبيع ملابسها لشراء الطعام، فقالت أبيع ملابسي بمبلغ 2000 جنيه جنوب السودان ويعادل 2 دولار للقطعة الواحدة لشراء الطعام، وقلقت بعت 6 منهم وقادرت مع الاثنين المتبقين لارتدائهما. من جانبي قال أبراهام مألي طبيب منظمة أطباء بلا حدود في الرنغ إن المجتمع العائدين ضعيفة للغاية. قامت السلطات في مقاطعة كبويت الشرقية بولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان بإعادة اللم شمل الطفلين كانا مختطفين مع والديهما في منطقة وكوبو بمقاطعة كبويت الشمالية. طفلا هما لوجوري لوكونيم 3 سنوات وناتادي لوكونيم 8 سنوات، وقد تم اختطافهما يوم 18 أغسطس 2022 وهما 3 أشقاء من عائلة واحدة في كبويتا الشمالية. وتعاونت حكومتا شرق الاستوائية وإدارية بيبور الكبرى لتعقب المجرمين مع الأطفال المختطفين من أجل استعادتهم. في تصريح لراديو تماذج الأربعاء عرب محافظ مقاطعة كبويت الشمالية إيمانويل إيفون لوليمو عن امتنانه للنجاة لم شمل الأطفال مع أسرهم. وأشاد المحافظ بقيادة إدارية بيبور الكبرى لتفانيهم وحثهم على مواصلة جهودهم في تحديد هوية الأطفال المختطفين، وشدد على التأثير العاطفي للم شمل على المجتمع المحلي قائلا بعد هذه الأخبار سيبتحج الناس، لأن عندما تم اختطاف حول الأطفال كان الناس في الحزن وفقدوا الأمل. وأكد بيو أوفول مارينو مفتش الشرطة لم شمل الأطفال مع أسرهم، وذكر أنه تم استعادة الطفلين المختطفين في الأسبوع السابق قبل تسليمهما إلى حكومة ولاية شرق الاستوائية، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتحديد مكان باقي الأطفال المختطفين. ورحبت فلورا سبيت جادا ناشطة المجتمع المدني في شرق الاستوائية بالمبادرة، وشددت على قدرتها على تعزيز العلاقات والمصالحة بين الولايتين. وناشدت حكومة منطقة إدارية بيبور الكبرى لا تثقف سكانها حول العواقب الوخيمة لاختطاف الأطفال قائلة لا نريد سماحة مثل هذه المعلومات مرة أخرى. قام شباب قبيلة التباوسة في منطقة كورون بمقاطعة كبويت الشرقية منذ يوم الاثنين بإغلاق طريق كورون بومة بسبب اقتطاف الأطفال ومداهمات الماشية، حيث يلقون اللوم على أفراد قبيلة المرلا بإدارية بيبور. وأكد عبدالله أنجلو محافظ مقاطعة كبويت الشرقية لراديو تماذج الثلاثاء توقف الحركة على طول الطريق كورون بومة، وأن تم إغلاق الطريق بعد اقتطاف الأطفال وسرقة الأبقار. وتابع هناك مشكلة القارات الماشية واقتطاف الأطفال، حيث في 22 سبتمبر جاء أفراد قبيلة المرلي ووجدوا امرأة في مزرعتها واقتطفوا طفلها وطعنوا المرأة، وقبل ذلك قاموا أيضا باقتطاف 4 أطفال في مكان يسمى مرالي. وأضاف أثار هذه غضب الشباب في المنطقة وقاموا بمنع السيارات من عبور بطريق كورون إلى بومة، ويجب أن تعلم إدارة بيبور أن المواطن في منطقة كورون بحاجة إلى السلام.
في مشاكل نحب الأبشلية إذا أبقى مشكلة الناس مغلية قبل أسبوع الفات يوم 22 ولا 23 من جيشة لقوا مرض بسمق الجارة نقم جانا جو تان مرة، وكان قبل كده شال 4 أيام كمان ما تغيس مروه يال 4 مع مرة بيهو الغلزة لان تا كباب بيبوم بأربع بيهو سكة كورون لبوما لحكومة بيبور قالوا من كمان يعينو الشعب الجنوب ده جاري أقض راح أنا داري من قالوا من كان داري أسرق مجرد إسا جاني جانا زول إسا جيبي وكيف وتشولي جانا كزول جاي جاني جيب لكم بروبلم جانا بيبور.
وقال المحافظ إذا أرادوا سرقتي فليسرقوا الماشية لإشباع جوعهم، ولكن ليس طفل شخص آخر لأن هذا ما يسبب مشاكل لسكان بيبور. وأكد أبراهام كيلينغ وزير الإعلام في بيبور إغلاق الطريق، لكنه فند المزعم بتورط الشباب المرلي في جرائم اقتطاف الأطفال، وقال إنه على العكس من ذلك قام شباب التباوس المسلحون بمداهمة أكثر من 1000 رأس من الماشية من جبل بومة الشهر الماضي. وأتابع أنا على علم بمعلومات إغلاق الطريق وتواصل مع السلطات في ولاية شرق الاستوائي لتأكد من سبب إغلاق الشباب للطريق.
أنا تلميذ معلومة أنا مطلوب نتصل مع أتوريتي القاعدين في إستن إكواتوريا عشان أنا نتأكد السبب شنو لما شباب قفلوا الشارع. شباب بتاعي إستن إكواتوريا تبوسة شالوا أبقار 1000 واجر رأس بقر، ناس متعفقين في سلام ولينا ما عندنا مشكلة. وفي طريق القال في شباب القال في سرقة بتاعيان أبقار من شباب بتاع جبل بومة مشوا بقاري برنامج ده ما جيجا شباب ما مشوا هناك وأم كان يعود جوه وشال أبقار ولينا قلنا للشباب دانا خلوا أقولوا ما تركوا.
وحث كيلين سلطات ولاية شرق الاستوائية على فتح طريق كورونا بومة، وقال إن الإدارية ملتزمة بالحفاظ على السلام والتعاون، مبينا أن السلطات والمواطنين أصيبوا بصدمة من إغلاق الطريق، معتبرين أنه يعيق تقديم الخدمات وحركة الصلة الأساسية. كما رحب جيمس ناتابو عضو البرلمان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة في المجلس التشريعي الولايه بإغلاق الطريق، وقال أن معظم المركبات التي تسير على الطريق تنقل المجرمين الذين ينشطون في اختطاف الأطفال أو سرقة الأبقار.
سلام ده رسول ده ساحفين سنسان المنو عمو لرابا ده ده لرابا ده بارمارا كله يجي بمجرمين أولاس مدلي ده يجي من رابا ده وبعدك روه كان رسول ديسك ناك برو أميزونو ديسكا يرا كمون بجاكرة بيا البارك.
في خبر الأخير في هذه النشرة، انتحر الضابط الترفيه برتبة المقدم بقوات دفاع شعب جنوب السودان يوم الاثنين بسبب النزاع العائلي على الأرض بينه وشقيقه الأصغر في مقاطعة يورو الغربية بولاية البحيرات. بحسب المعلومات فإن الشقيق الأصغر للضابط الترفيه قام ببناء منزل على قطعة أرض متنازع عليها في ضاحية دولا بقرب من مافور ديتا بمقاطعة يورو الغربية. وقال إليجا مبور مكويت المتحدث باسم شرطة الولاية لراديو تمادج الثلاثة إن ضابط برتبة المقدم ماليث ماكين شنق نفسه بالحبل في الساعات الأولى من صباحة يوم الاثنين. وتابع المقدم ماليث انتحر في وقت مبكر من صباحة يوم الاثنين حوالي الساعة 1:30 صباحا في مكان يسمى الدولة، وهي منطقة سكنية مجاورة لمافور ديتا في مقاطعة يورال الغربية. وقالت الشرطة أن بحسب التقرير كان هناك خلاف مزعوم بينه مع شقيقه الأصغر الذي قام ببناء منزل على قطعة أرض عائلية وعطى شقيقه الأكبر قطعة آخر. وقالت الشرطة أن تحقيقاتها لا تزال جارية لمعرفة ملابسة الانتحار. لم تنجع جهود راديو تمازج لاتصال بمصيفة مبورديد. بهذا قرأت لكم نشرة الأخبار، ولكن لمن فاتم الاستماع أعود أذكر ما جاء في المقدمة. محافظة جديدة للبنك المركزي يتعهد بتحديث القطاع المصرفي في جنوب السودان. مسؤولة أممية تنزر من الجوع وسط العيدين الجنوب السودانيين من السودان. إعادة اللمة شمل الطفلين كان مختطفين بأسرهم بشرق الاستوائية. شباب التبوسة يغلقون طريق كورونا بوما احتجاجا على اختطاف الأطفال. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج، شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء. تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج، لكن في هذه اللحظة تنقلكم مباشرة لمتابعة برنامج أضواء على دارفور، والذي تتابعون فيه نشرة الأخبار وكذلك دارفور في هذا الأسبوع.
وانطوت أمل كم رواها غرام مرت الأيام كالخيال أحلام وانطوت أمل كم رواها غرام مرت ومر نعيم مرت ومر نعيم كان ظني فيه طول طول لكنه مرة سريع خلف وراه هموم خلف وراه هموم ألم ما بتزول ما بين رغوة دموع ما كان جزاهيم ما كان جزاهيم سمير يبقى الليل وهوانا لسه ربيع ما كان جزاهيم ما كان جزاهيم سمير يبقى الليل وهوايا لسه ربيع تعبيرك أو حين أراك تختال أهواك وأفوز بتقديرك ما كان خطر بالبال ألقاك يذكرني تعبيرك أو حين أراك تختال أهواك وأفوز بتقديرك نتلاقى في إحساس والحب يهنينا المودة دور بالبهجة والإناس والليل يغنينا والبدر لنا سمير كملتني هواك يا ريت هواك ما كان ما كملتني هواك يا ريت هواك ما كان ما كملتني هواك يا ريت هواك ما كان انساني لو تنسى وانا برضاك راضي انا للوداع زاكي وانا برضاك راضي طول عمري الحاضر وعيش على الماضي مرت الأيام كالخيال أحلام وانطوت أمال كم رواها غرام مرت الأيام كالخيال أحلام يطول لكنه مرة سريع خلف وراه هموم خلف وراه هموم ألم ما بتزول ما بين رق ودموع ما كان جزاهيم ما كان جزاهيم سمير يبقى الليل وهوانا لسه ربيع ما كان جزاهيم ما كان جزاهيم سمير يبقى الليل وهوانا لسه ربيع أو حين أراك تختال أهواك وفوز بتقديرك نتلاقى في إحساس والحب يهنينا كاس المودة الدور بالبهجة والإناس والليل يغنينا والبدر لنا سمير
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعين تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا
في برنامج ضوء على دارفور. في هذه اللحظات مستمعين تتابعون نشرة الأخبار.
Nike mai koko manetike mpuna tigor Biong an kaglelek mona magortu Akoda dekara bari kukuti do atu baka kimoji kendeli Nusi jikotu an haikem ni ngobaduru Amanga kando urkulu kinyo jine ngakuluka Kadichi nanganya haitu kene kapeta Nangonga nangikulo bote katalina Namurul nang ikulo buru kiti nana Hangunare Nadaran nyang kwenye malu niri duta nanu ya kulota Ai 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 Namonga banyu bonga na perona Ai Namare banyu bonga na perona ya kulota Ai 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 Udu nyang banyu bonga na perona ya kulota
Kwate momoka Lalia lelenga Ingona taruna munu kotu yare Idia iji kundo gorong mede di kobilito Kulolo mamandu, wigitu sosota ai Ababa, nanda unethuwe Kogongi kanyara kwa moruga kakita Ai, nanda metundene Hike mni hitwa twa twa Ijuryu lelenga Kodo hingi digbiling Naike mni angoba dururu
Nangonga, nangikulo bote katalina Namurul nang ikulo buru kiti nanda
Hangunare
Nadaran nyang kwenye malu niri duta nanu ya kulota Ai 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 Nangonga banyu bonga na perona Ai Namare banyu bonga na perona ya kulota Ai 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 Udu nyang banyu bonga na perona ya kulota
Alelenga, kolobata tolelenga
Namoro, iribanyu konga na berona
Angoseri, nangutu nungonikbe uri
Izo lonteili,
nangutu nungoleko wale
Nerenye,
babako nanto, moji kwenye puja talinda
Nangonga, nangikuloko ekatalina
Hangunare
Namuru nang ikulo buru kiti nanda
Hangunare
Kansugadaru banyu gonga na perona Lira longira banyu gonga na perona
Limi leikar banyu gonga na perona
Chalimo kiri banyu gonga na perona
Bori diolo banyu gonga na perona
Hangunare
تابعتم نشرة الأخبار من أضواء على دارفور، وفي هذه اللحظات تتابعون دارفور في هذا الأسبوع. مستمعين في كل مكان، بهذا نختتم جولتنا الصباحية من راديو تمازيج، أملا أن يتجدد اللقاء معكم في فترة مقبلة. ولكن لمزيد يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو الاستماع لبرامجنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا معنا وإلى اللقاء.
مستمعي أثير راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023. وأبرز عناوين النشرة: أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بالملاريا و8 حالة لحمى الضنك بشمال دارفور. وسط دارفور الأمم المتحدة تدين الحجوم على معسكر الحصى حيصة وتطالب بملاحقة الجناد. قرب دارفور انتشار الحميات والملاريا وحجرة الكادر الطبي. ننتقل بكم إلى تفاصيل النشرات. أعلنت السلطات الصحية بمدينة الفاشر الأربعاء عن تسجيل 3127 حالة إصابة جديدة بمرض الملاريا في خلال أسبوع، وكشف تقرير للجنة الفنية للطوارئ الصحية بشمال دارفور أطلع عليه راديو تمازج الأربعاء إن جملة الإصابات التي سجلتها المراكز الصحية بمدينة الفاشر 3127 حالة إصابة بالملاريا، حاز إلى جانب تأكيد 8 حالة إصابة بحمى الضنك. فيما رجح مصدر طبي بمستشفى الفاشر الجنوبي فضل حجب اسمه زيادة هذه المعدلات، كما رجح أيضا زيادة حالة الإصابة بحمى الضنك بالولاية لأن غالبية الأسر ظروفهم المعيشية تفاقمت بسبب آثار الحرب ولم يتمكنوا من التردد في المستشفيات، وخاصة الذين يختنون قارك محيط المراكز العلاجية بالفاشر. وكان نائب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أحمد محمد الدومة قد أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن هناك زيادة كبيرة في عدد المصابين بالملاريا في الفاشر. وكشف الدومة أيضا أن وجود النقص الكبير في أدوية الملاريا للأطفال أقل من عمر 5 سنوات وانعدام أدوية الطوارئ وقلة الدعم من المنظمات لمواجهة الأوبئة وعدم صرف استحقاق الآملين لفترة طويلة مما فاقم من الوضع الصحي بالولاية. كغيرها من ولايات السودان الأخرى أثرت الحرب على ولاية قرب دارفور، حيث تم تقريب المؤسسات الصحية وسرقة المعدات والمستحلكات الطبية والأدوية وتخريب البنى التحتية بجانب حجرة الكوادر الطبية، جميعها أوامل ساعدت على تراجع تقديم الخدمات الصحية بالولاية. وأغلقت المؤسسات العلاجية أبوابها أمام المرضى بالكامل بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل، واستمر الإقلاق لمدة شهرين حرم فيها المواطن بالولاية من الحصول على الخدمات العلاجية، مما أدى إلى وفاة معظم أصحاب الأمراض المزمنة. وتم تشكيل لجنة طبية مجتمعية برئاسة الدكتور محمد الموفق أبو بكر سليمان أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية. استطاعت اللجنة إعادة مستشفى الجنينة وبعض المراكز إلى القدمة بجهد شعبي خالص وكوادر متطوعة.
حقيقة يمكن الولاية تأثرت بالأحداث اللي فاتت، وحصل يمكن خراب كبير للمحطات أو الخدمات الصحية فيها، وخاصة المستشفيات على مستوى رئاسة الولاية، وحصل تخريب أيضا نسبي بنسبة 40% أو 50% للمركز بتاع الإمداد الدوائي الرئيسي في الولاية، وحصل تخريب أيضا للأجهزة والمعدات بمستشفى الجنينة، وخاصة الأجهزة بتاعة المعامل وأجهزة بتاعة.
وأرجع المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الأستاذ عبد السلام مصطفى صالح في تصريح لراديو تمازج: سوء الخدمات الصحية والإلاجية سببه حجرة أكثر من 70% من الكوادر الصحية بسبب الحرب. وقال: نعمل حاليا بنسبة 30% من الكادر، وهذا أثر على تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الآمل الأمني الذي فتح الباب واسعا أمام اللصوص للسطو على المستشفيات والمراكز الصحية بجانب وزارة الصحة. وأوضح المدير العام لوزارة الصحة أن حجم التقريب للمؤسسات الصحية فاق نسبة 40%، حيث تم سرقة المعدات والأدوية وحرق بعض المباني. وأضاف المدير العام لوزارة الصحة: أملنا على إعادة المؤسسات الصحية وتكامل فيها الجهد الشعبي والرسمي، عادة مستشفى الجنينة وعدد من المراكز إلى الخدمة. وبيّن أنهم قاموا بزيارة مع الوالي إلى محليات جنوب الولاية بيضة، حبيلة، وفوربرانغا، ووجدوا أن المراكز فاتحة لكن ينقصها الكثير. وتابع التواصل مع الوزارة الاتحادية ضعيف، وذلك لظروف الحرب وانقطاع شبكة الاتصالات. لكن بعد الانفراج الذي حصل تواصلنا معهم ومتوقع أن تصلنا أدوية خلال الأيام القادمة. وقال الدكتور مصعب عبد الحكيم المدير الطبي لمستشفى الجنين التعليمي أنهم وصلوا لمرحلة تقديم الخدمة بعد جهد مجتمعي والكوادر الطبية المتطوعة، وأشار مصعب إلى أن المستشفى دمر بالكامل وتمت سرقة الأجهزة والمعدات الطبية. وأفاد دكتور مصعب أن الأقسام العاملة بالمستشفى هي التوليد، قسم النساء والتوليد والأطفال والتغذية والحوادث، وبعض الأقسام تعمل 24 ساعة مثل الولادة والأطفال والحضانة. وقال عند دخول المنظمات خاصة منظمة أطباء بلا حدود ساهم في سحول التقديم الخدمات، حيث استلمت قسم الأطفال بالإضافة إلى عدد من المبادرات الشعبية مثل مبادرة المنصة القومية للتنمية والديمقراطية. وعبر حسين كبير والد الطفلة فاطمة التي ترقد بقسم الأطفال عن رضاه الكامل من مستوى تقديم الخدمة، وقال يعود الفضل إلى منظمة أطباء بلا حدود التي وفرت العدوية ومعدات النظافة وناشد المنظمة عن توسع نطاق عملها ليشمل باقي الأقسام. وأبان التجاني فضيل ضابط تغذية ومشرف مركز التغذية بمستشفى الجنينة أن المركز يقدم خدمات التغذية العلاجية للأطفال بصورة منتظمة. وقال فضيل قبل الحرب هناك مراكز تقدم خدمات التغذية في مناطق كولبوس ومورني وفربرانغا وكرينك، جميعها أغلقت بسبب الحرب. مركزنا هو المركز الوحيد الذي يقدم خدمات التغذية العلاجية بالولاية. قال أحمد حسن أحمد طالب في السنة الثالثة لكلية القانون جامعة الضيعين بولاية شرق دارفور أن الاستخبارات العسكرية بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اعتقلته مع آخر واتهمته بالانتماء لقوات الدعم السريع في الشهر الماضي. وقال أحمد لراديو تمازج يوم الخميس عندما اعتقلتهم الاستخبارات العسكرية تم وضع خطاء على رؤوسهم قبل اقتيادهم إلى سجن الاستخبارات بالفاشر في 3 سبتمبر، وأطلق سراحه في 10 سبتمبر، وأكد أنه وصديقه حرما من الأكل والشراب لمدة 24 ساعة وتعرضا لمعاملة قاسية وتعذيب وتخليم الأظافر، وبيّن أنه تعرض للضرب لإجباره على الاعتراف بالانتماء إلى قوات الدعم السريع، ونفى الانتماء لهذه القوات وأوضح أن كل المعتقلين كانوا مستحدثين لأسباب إرقية. وتابع في داخل المعتقل وجدت 28 شخص قالوا لي إنهم لا يعرفون أسباب اعتقالهم. وأوضح أحمد إن اعتقال الأفراد بدون أسباب يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان، وأرجع ذلك لانتشار القبلية والإثنية في شمال دارفور، ونصح الشباب بعدم السفر بدون أسباب موضوعية إلا بعد استقرار الوضع الأمني نسبة لانتشار استخبارات الجيش والدعم السريع في كل مكان، قائلا أن هذا يعرض الآخرين لمقاطر الاعتقال.
قلت الفاشل ولاية شمال دارفور حجت أننا قوات دعم سريع هاي ومجد الأرمى يتقالنا يوم 3 شهر 9 وشونا يعني وشونا قيادة بتاعت الجيش استخبارات الجيش يعني بدون القيادة.
أدان منسق الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نوكيتا سلامي مقتل 6 نازحين وتشريد حوالي 2300 آخرين بعد إحراق ملاجئهم أثناء الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالقرب من معسكر الحصحصة بولاية وسط دارفور في 26 سبتمبر المنصرم. وتشير تقارير أخرى إلى تضرر المدقات التي تزود المعسكر بالمياه مما عدى إلى قطع الإمدادات عن النازحين. وبحسب ما ورد احتل المقاتلون مدرسة بالقرب من المأذكر حيث قصفوا قصومهم مما عرض النازحين لقطر الوقوع في تبادل إطلاق النار. وقال سلامي في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه القميص أن كثير من النازحين في حاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة والحماية. وتابع لقد استمرت المعاناة في السودان لمدة طويلة جدا، وإن الحجمات على المدنيين ومعسكرات النازحين أمر غير مقبول. وحث منسق الشؤون الإنسانية في السودان جميع أطراف النزاع على التقيد بالتزاماتهم بحماية المدنيين والحياكل الأساسية المدنية واحترام القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان. وبحسب قادة المجتمعات المحلية يستضيف المعسكر حوالي 50,000 شخص يقيمون هناك منذ عام 2005. ومنذ أبريل فر حوالي 5.5 مليون شخص من ديارهم بحثا عن ملاذ آمن، حيث نزح 4.3 مليون شخص داخل السودان و 1.2 مليون شخص إلى دول الجوار. هذا العدد الكبير من النازحين في وقت قصير جعل السودان واحدة من أسرع أزمات النزوح نموا في العالم. تمكنت القوى المشتركة من تعمين وصول حوالي 1200 شاهنة محملة بمواد غذائية وطبية إلى مدينتي الفاشر والضعين، وذلك يوم الأربعاء. القوافل التي وصلت محملة بالأدوية ومواد إغاثية والسلع التجارية ومئة تناكر وقود خادمة من ولاية النيل الأبيض إلى إقليم دارفور. ضمن الجهود الرامية إلى انسياب حركة القوافل التجارية وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وخرج المواطنين لاستقبال القوافل في الطرقات وسط زخارف الأطفال، معبرين عن أملهم في أن تساهم المساعدات الطبية التي وصلت في حمايتهم من حمى الضنك والملاريا التي شهدتها الولاية الفترة السابقة. وقال الرائد أحمد حسين أدروب رئيس اللجنة الإعلامية للقوى المشتركة لراديو تمازج الخميس أن قوافل شريان الحياة وصلت إلى ولاية شرق دارفور الضعين والفاشر، مبينا أن ترتيبات لإرسال أخرى إلى نيالة والجنينة وزالنجين.
وصل قافلة شريان الحياة إلى مدينة الفاشر بمعية تقريبا 1200 عربة لدارفور. قافلة وصلت إلى مدينة الفاشر. هناك شاهنات ذهب إلى الدين يعني قبل ما يصل الفاجر، يوصلون قافلة كردفان ودارفور والجزء الغربي من الإقليم الأوسط. فنريد أن نحافظ على هذه الوضعية حتى ينام أكثر من 15 مليون نسمة بطعام ودواء وماء.
وأشار إلى إرسالهم بعض من الشاهنات المحملة بالأدوية إلى معسكرات دولة تشات لمساعدة اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الصراع. وتابع لدينا قطة لنشر قواتنا في كل الإقليم لضمان إيصال المساعدات برقم من شح الإمكانيات، لكن القوة منتشرة في نيالة مع وجود ارتكازات في بعض الأحياء للمساهمة في تقليل انتشار الجريمة وحسم المتفلتين. وبيّن الرائد أن جاهزيتهم الكاملة لضمان إيصال القوافل إلى كردفان والجزء القرب من الإقليم الأوسط حتى يحصل المواطنين الذين يبلغ عددهم أكثر من 15,000 نسمة على الطعام والماء والدواء. مستمعينا الأعزاء، بكده وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا ليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر للعام 2023. حتى نوافيكم بنشرات أخرى، كونوا بخير وعافية.
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم. فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية، ولكن بعد هذا الفاصل. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعينا عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور. استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور، فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
ما
مرحبا بكم مستمعينا في برنامج دارفور في أسبوع من راديو تمازج. الحرب التي اندلعت في 15 من أبريل هذا العام كان لها أثر مؤلم على السودانيين، لكن العبء الأكبر وقع على إنسان دارفور مرة أخرى بعد الحرب التي بدأت في عام 2003. هذا القتال أجبر آلاف السودانيين إلى الفرار من منازلهم إلى مناطق النزوح داخليا ومعسكرات اللجوء في دول الجوار، حيث يعيش السودانيون فيها أوضاع إنسانية في غاية من السوء نسبة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود منظمات تقوم بتقديم المساعدات لهم. يحكي حسن عبد الكريم عبد الله الناشط في المجتمع المدني ومدير مركز عشان باكر للتنوير والتنمية بمدينة زالينجي حاضرة ولاية وسط دارفور. إنه خرج من مدينة زالينجي يوم 7 شهر 7 2023، وكان الوضع سيء للغاية، وكانت المدينة تتعرض لإطلاق النيران يوميا نسبة للمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمدينة كانت شبه معزولة تماما، ليس بها شبكة للإنترنت، ونهبت كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة، إضافة إلى أن الوصول إلى لقمة العيش بالنسبة للأسر كانت صعبة للغاية. وقال حسن لراديو تمازج: الأوضاع الإنسانية كانت لا تطاق، وحتى المستشفيات الحكومية تعرضت للنهب، وأشار إلى أن الأطراف التي كانت متورطة في نهب مؤسسة الدولة والمواطنين هي الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع والدعم السريع نفسه، وأوضح إن نهب البنوك تورط فيها الدعم السريع بصورة مباشرة على حد قوله. وأكد حسن وجود بعض المواطنين تورطوا في سرقة مؤسسات الدولة، وبطبيعة الحال هم من مدينة زالينجي نفسها، وأثناء الخروج من المدينة كان سائق العربات يرفعون أسعار التذاكر، حيث ارتفع سعر التذكرة من 7000 جنيه إلى 45000 جنيه سوداني من زالينجي إلى نيالا، إضافة إلى صعوبة عبور بوابات الدعم السريع وتفتيش الأفراد بحجة الانتماء إلى استخبارات الجيش السوداني.
أنا مركة من مدينة زالينجي ولاية وسط دارفور اللي هو عاصمة زالينجي. بدايات شهر 7 يوليو السابق الوضع كانت في غاية السوء أثناء ما أنا مركتها. أول بأول المدينة كل يوم تحت النيران وتبادل النيران ومعارك ما بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمدينة كانت معزولة شبه معزولة تماما، ما فيها شبكات الانترنت، كان فيها نهب لكل المؤسسات العامة سواء كانت منظمات أو مؤسسات الخدمة المدنية، لا خلوا مكتب وزارة لا أي حاجة، وكانت الوضع سيء، والأسر كانت مسألة الوصول للقمة العيش كانت صعبة شديد، كان الوضع من ناحية إنسانية كانت صعبة، وفي معارك وكان في انتهاكات لثبتات حقوق الإنسان، حتى المستشفى تعرضت لعملية بتاعت النهب، والوضع كان صعب شديد.
الأطراف كانت متورطة في عملية النهب والسرقة للمؤسسات الدولة والمواطنين.
الأطراف اللي كانت متورطة في النهب في كل مؤسسات الدولة والمواطنين هم ميليشيات متحالفة مع الدعم السريع وبعض الأطراف من الدعم السريع، خاصة مسألة البنوك كان الدعم السريع متورط فيها بصورة مباشرة. نعم، اللي هي الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع، ويكون في أي معركة بين الجيش والدعم السريع بيجوا مجموعات كبيرة بمواتر بيكون بساند، لكن في مجموعات برضو بتجي من دون ما تدخل المعارك بتنحب. غير كده برضو كان في أطراف من المواطنين بيجوا بينحبوا، وبعد الكسر الأول من أطراف الدعم السري والميليشيات المتحالفة معه والمؤسسات بتكون فاتحة، برضو في مواطنين من الزالينجي قاعدين يسرقوا.
أوضح حسن إن عدد البوابات في الطريق كانت كثيرة، ويمكن أن يتعرض المسافرين للسرقة في حالة رفض السائق دفع مبلغ مالي معين. وأضاف حسن إن الرحلة كانت شاقة من نيالا إلى الضعين، وأما الرحلة من الضعين إلى ولاية شمال بحر الغزال بدولة جنوب السودان لم تكن هنالك صعوبات، ولكن كانت هنالك مخاوف من التعرض للنهب من قطاع الطرق. وحكى حسن إن الإجراءات كانت عادية في دولة جنوب السودان. بعد ذلك بدأ التحرك إلى مدينة أويل، والمشكلة الوحيدة كانت في ارتفاع أسعار التذاكر سواء عربات أو الطيران، إضافة إلى ذلك كسرت الإجراءات في المعابر في دولة جنوب السودان. وقال حسن إن الصعوبات فقط في دولة جنوب السودان بسبب محطات التفتيش، وأثناء العبور إلى دولة يوغندا بتأشيرة الدخول لا توجد بوابات عديدة. وشدد حسن إن التحديات التي تواجه السودانيين في كامبالا عاصمة دولة أوغندا تتمثل في عدم وجود فرص العمل والحصول على المصاريف اليومية الصعبة في ظل المسؤوليات المتراكمة على حد قوله، إضافة إنه في معسكرات اللجوء الخدمات فيها غير متوفرة، وبعض المسجلين في هذه المعسكرات خرجوا منها نسبة للظروف الغاسية والسيئة. وقال حسن إنه في ظل الظروف الغاسية في كامبالا قد يغرر بعض السودانيين العودة إلى بلادهم، لأنه معظم الخدمات التي تقدمها بعض المنظمات تقدم الخدمات فقط للصحفيين والإعلاميين والقانونيين فقط، ولا تشمل كل اللاجئين. وكشف حسن إن الحصول على كرت اللجوء فيه استغلال واضح للأشخاص، مبينا إن الحصول على الكرت قد يدفع الفرد $200 أمريكي، مضيفا إنه لم يذهب إلى معسكرات اللجوء ولكن الخدمات فيه سيئة على حد قوله. ويرى حسن إن حل الأزمة السودانية الراهنة يكون بالحوار، وعلى المنظمات الإقليمية والدولية الضغط على أطراف الصراع لإيقاف الحرب، مشددا على أن يشمل التفاوض كل القوى التي تسعى للتغيير وتكوين حكومة مدنية في البلاد. بينما يقول والد الدين سليمان أحمد خليل طالب لجوء وناشط سياسي في دولة جنوب السودان، هو من محلية قريضة بولاية جنوب دارفور، إن خروجه كان من مدينة نيال حي كرري، مشيرا إلى أنه خرج مع أسرته الصغيرة، وكان الخروج من المدينة يوم 30 يونيو 2023. قال والد الدين إن الصعوبات التي واجهتهم هي إطلاق النيران الكثيف والخروج في ظل تساقط القاذفات، إضافة إلى العائق المالي وكيفية الخروج من نيالا جنوب إلى نيالا شمال. وأضاف والد الدين إنه غادر من نيالا إلى ولاية شرق دارفور، من بعدها إلى منطقة الملت ومنها إلى المرم، وأخيرا إلى وار في جنوب السودان. وكشف إنهم واجهوا النهب المسلح في الطريق في المرم. وقال والد الدين من وار والطريق إلى جوبا كان التعامل في الطريق قاسي جدا، وكل من يريد العبور يجب عليه أن يدفع أموال لمكتب الهجرة مبلغ 66,000 جنيه سوداني، ومن أصعب البوابات بوابة التون على حد قوله. أبان والد الدين التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين مشكلة السكن والإعاشة خاصة في معسكر جرم، مبين أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تقدم لهم المساعدات إنسانية عاجلة إلا بعد أشهر من التسجيل. أضاف إن اللاجئين يعانون من أمراض الملاريا وأيضا الجوع، والسكن داخل المدينة هنالك ارتفاع في أسعار السكن، يعتقد إن جوبا من أغلى دول العالم، والإيجار وحده والأسرة كبيرة يكلف حوالي $600 في الشهر الواحد، واللاجئين يعانون من الجوع داخل المعسكرات. وناشد والد الدين المنظمات الإنسانية والدول العظمى بمساعدة اللاجئين السودانيين في جنوب السودان خاصة في معسكر جرم.
والله من أكثر الصعوبات اللي واجهتنا هي إطلاق النار الكثيف، لأنه الحرب مدول، قاذفات كانت تطلق كل رأس دقيقة، دي كان يعني من أصعب الحاجات اللي واجهتنا، كيف تخرج في ظل القاذفات والبانات، دي كان يعني أكبر عائق. وكان برضو العائق المادي، كيف أن يا أخي توفق أوضاعك المادية عشان تقادر، بالأخص لو عندك أسرة، يعني أنت أكثر من فرد أو فردين، حاجة كانت صعبة جدا جدا. لكن برضو كيف تتعامل، يعني إحنا كنا ساكنين في نيالة جنوب، كيف تعبر الوادي وتذهب لنيالة شمال موقفين عشان تسافر، برضو دي من الصعوبات اللي واجهتنا، لكن قدرنا تفتينا وصلنا موقف دعم بوسيلة أو الكارو، قدرنا عبرنا الوادي ومشينا لنيالة شمال موقف دعم في حي الجبل وخادرنا.
بينما طالب آدم محمد رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين الأمم المتحدة بلعب دور الوساطة والضغط على طرفي الصراع، ونصح الطرفان باستخدام صوت العقل والعودة إلى لغة الحوار لوقف الحرب، وأشار إلى أن الخاسر الوحيد في الحرب الدائرة هو الشعب السوداني، مبينا أن الحرب تؤثر على التعليم والأطفال والنساء والبنية التحتية.
المنظمات الدولية عليهم أن يقوموا بواجبهم الأخلاقي والإنساني اللي عندهم، باعتبار أنه الضحايا الملايين اللي شردوا في كل المناطق في السودان هم محتاجين لإعانتهم. طالما هناك هم منظمات من أجل الإنسانية فقط، عليهم أن يلعبوا دورهم المنوط بهم، مثلا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفي كيفية وصول المساعدات الإنسانية وكيفية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، عشان في المستقبل يكون فيه يساعد الناس على العدالة، مثلا الناس اللي بيرتكبوا جرائم العنف الجنسي خاصة في المجال ده ممكن يساعدوا على 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 على, على, على الضحايا انه عشان يقدروا يوثقوا كل الانتهاكات. برضو يعني يكون في دورهم في اتجاه انه للأطفال اللي فقدوا يعني.
وأضاف آدم أن العنف الجنسي في ظل الحرب الدائرة كان بنسبة كبيرة جدا، إضافة إلى تحدي آخر هو صعوبة جمع البيانات الانتهاكات اليومية في دارفور، خاصة بعد قطع شبكة الاتصالات تماما أثناء الحرب. وكشف آدم عن وجود نقص حاد في الحصص الغذائية في معسكرات اللجوء والنزوح بجانب تدهور الوضع الصحي في ولاية دارفور جراء الحرب، مناشدا المجتمع الدولي ببذل جهود لمساعدة المتضررين بالحرب.
دمتم في أمان الله وحفظه. ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم قدن. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد عافية.